السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي إخوتي، هذه مدرسة ربانية، وهذا فرع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذه الحلقة العاشرة من دروس السيرة المطهرة صلى الله وسلم على صاحب السيرة. أحبتي الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. تأمل تأمل، حجر يعرف رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
بل وينطق الله الحجر حتى يسلم على سيد البشر صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يوم الجمعة للخطبة على جذع نخلة، فقال الصحابة بعض الأنصار، رجل أو امرأة من الأنصار، قالوا: يا رسول الله، ألا نبني لك منبرا حتى تقف عليه يوم الجمعة؟ قال: إن شئتم. فصنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا وحضر يوم الجمعة. تأمل ما أجله من مشهد، امتلأ المسجد النبوي عن آخره، والكل أنصت، والكل استمع، والكل قد أرهف الحس والسمع ليسمع لأبلغ خطيب عرفته الدنيا محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
القلوب تسمع بحب وشغف، لأن الذي سيرتقي المنبر الآن هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وقف النبي على المنبر لكي يؤدي خطبة الجمعة، لكن حدث شيء عجيب، حدث في المسجد شيء غريب. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ إن الناس كلهم استمعوا صوتا عجيبا، صوت بكاء. هناك من يبكي في المسجد، من؟ ليس رجلا، ليس من الصحابة، إن الذي يبكي جذع النخلة الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بكى جذع النخلة فعلا، حتى نزل النبي من فوق المنبر وآتى إلى جذع النخلة والتزمه، فجعل يسكن كما يسكن الطفل الصغير حتى هدأ الجذع. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال: إنما بكى لما كان يسمع عنده من ذكر الله. الله الله، لما كان يسمع عنده من ذكر الله. تأمل، حجر يعرف سيد البشر
صلى الله عليه وسلم،
وشجر يحن شوقا إلى لقاء النبي محمد. لهذا كان الحسن البصري إذا حدث بحديث حنين الجذع بكى وقال: يا معاشر المسلمين، خشبة شجرة تشتاق إلى رسول الله فأنتم أحق بالشوق إليه. حبيبي الكريم، أختي الفاضلة، أبي وأمي، أيها الفضلاء الكرام، هل تشتاقون لرؤية المصطفى؟ لن تراه في الجنة إلا إذا كنت على هديه، لن تراه في الجنة إلا إذا أطعت أمره وانتهيت عن نهيه. فتعالوا نحقق الحب الحقيقي للمصطفى. نحن هذا هكذا في دروس السيرة نحمل راية بيضاء لبيض القلوب، أن تتوجه بالحب الصادق إلى أبر الحب وأوفاه، إلى حب الله وحب المصطفى رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، تحدث إخواننا في الحلقة الماضية عن لماذا نشأ النبي يتيما
صلى الله عليه وسلم،
ثم تحدثوا عن رعي النبي في صغره للغنم صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا في هذا الآن أن نتحدث عن نبينا في شبابه، كيف كان
صلى الله عليه وسلم،
كيف كان المصطفى في شبابه
صلى الله عليه وسلم.
يسعدني حقا ويشرفني حقا أن يكون معي في هذه الحلقة شقيق الروح وأخي الحبيب الكريم، الذي طالما طلبت من شيخي الشيخ يعقوب أن يكون معي في هذه الحلقة، فوفى الشيخ جزاه الله خيرا مع أخي الحبيب محمد رفعت، فليحدثنا عن قصة بحيرة الراهب في تجارة النبي عليه الصلاة
والسلام. ربنا يجزيك خير يا شيخ حسين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشهد الله عز وجل أني أحبك في الله. سوف أتكلم معكم في هذا الوقت، وإن كان وقت الحلقة قليل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة تجارية إلى الشام. وأردت أن أقرأ هذا المبحث كاملا، لأن هذا الحديث طويل جدا، أخرجه الترمذي بسند صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي. فنريد من المستمعين أن يركزوا جيدا عن هذه القصة، ألا وهي قصة بحيرة الراهب. طيب شيخ سيد، يعني إيه بحيرة؟
البحيرة، كلمة بحيرة لقب لهذا الرجل الراهب الذي كان يتعبد في الصحراء، ومعنى بحيرة يعني عالم متبحر.
نعم.
عالم متبحر في
من عباد بني إسرائيل،
من
عباد النصارى.
نعم.
جزاك الله خير. عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به، يعني بهذا الراهب اسمه إيه؟ بحيرة، فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزلهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم يعني يمشي بينهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت اسم النبي فصلى عليه، فالنبي قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخذ بحيرة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، وهذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك؟ ما الذي عرفك أنه رسول رب العالمين وأنه رحمة رب العالمين؟ فقال هذا الرجل: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي. وهذا يذكرني بما قاله فضيلة الشيخ سيد حفظه الله تعالى، أن الحجر والشجر كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الجزع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجزع جماد، فنحن أولى بالحنين والاشتياق إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع أي بحيرة فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان في رعيه الإبل، فقال: أرسلوا إليه، يعني إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه الصلاة والسلام وغمامة تظله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من القوم قال انظروا إليه، عليه غمامة أي سحابة، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه،
يعني الظل.
نعم.
الظل ميل عن النبي
صلى الله عليه وسلم،
تخيل ظل الشجرة ميل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا كان في صغره.
نعم.
وكان في رحلة تجارية إلى الشام صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
قال فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم يعني يستحلفهم ويقسم عليهم بالله ألا يذهبوا به إلى الروم، وهذا فيه عداء اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بل والمسلمين، لذلك قال الله عز وجل عن اليهود ليس معهم سلام ولا كلام، لا يحبوننا بل يريدون قتلنا بل يريدون إبادتنا، قال الله عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لذلك كما سيأتي معنا في سورة النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود هم أهل كتاب خططوا أكثر من مرة لقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله حال بينهم وبين ذلك سبحانه وتعالى، فإن الروم يعني بحيرة يريد منهم أن يذهبوا ويرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لذلك كانوا يعرفونه كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
الذين أتيناه الكتاب يعرفونه.
نعم.
كما يعرفون أبناءهم.
فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا، قال فاستقبلهم أي بحيرة فقال ما جاء بكم، قالوا جئنا أو جاءنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. انظر، قال بحيرة فهل خلفكم أحد هو خير منكم، قالوا لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده، فقال لا أو فقالوا لا، قال فبايعوه وأقاموا معه عنده، فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه أي ولي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو طالب وهو عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يناشده حتى رده وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذه هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مهمة تجارية مع عمه أبي طالب إلى الشام، وهذه القصة كما قلت فيها فوائد عديدة من أهمها عداوة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي علينا أن نحترس منهم وأن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نعلم كيف نتعامل مع أعدائنا. والشيخ سيد حفظه الله تعالى يحدثنا عن حرب الفجار وحلف المطيبين.
جزاك الله خيرا شيخ محمد،
وكان عندك تعليق علق.
جزاك الله خيرا، يعني سبحان الله التعليق هذا يعني الرسول يعني واجه الشظف في صغره وخرج للتجارة في الشام، شوفش انظر الشام اين كم المسافة المدينة الى الشام، وهذا في صغره عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا الان ان الرسول خرج ليتاجر في ارض الشام كذلك في شبابه صلى الله عليه وسلم. حرب الفجار حرب اندلعت بين قريش وهوازن، قريش وهوازن، والسبب في هذه الحرب أن عروة الرحال ابن عتبة ابن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر، أجار لطيمة للنعمان ابن المنذر وهذا ملك مشرك إلى سوق عكاظ، هناك مجموعة من الجمال خرج للتجارة في أرض الشام في أرض العرب للنعمان بن المنذر، فأجارها وحماها هذا عروة الرحال، وكأن خصومة بين كنانة وبين النعمان بن المنذر، فوقع كلام من رجل يسمى البراد ابن قيس ابن كنانة، البراد بالضاد ابن قيس ابن كنانة، قال العروة أتجيرها علينا، نحن بيننا وبين رجل خصومة وأنت تحميه في أرضنا، قال نعم أجيرها عليك وعلى الخلق، غضبا فغضب البراط ابن قيس ثم جعل يلتمس غفلة وغفوة عروة الرحال، حينئذ قتله. قتل هذا، ولما قتل تنشب حرب. خرجت قبيلة كنانة وارتحلوا من مكة، خرجوا من مكة يريدون الدخول، آسف عقاب، هذا كان سوق خارج الحرم، أرادوا الدخول في الحرم حتى يحموا أنفسهم من الحرب والقتال، لكن هوازن أسرعت وأدركت هؤلاء قبل دخولهم الحرم، وقعت بعض الحروب والمناوشات بين القبيلتين، ثم استمرت الحرب بين القبيلتين ووقع القتال واستحلوا فيه الحرم. العرب كانوا يحترمون الحرم، ولا يوجد قتال في الحرم إطلاقا في داخل مكة، لا يوجد قتال، يعني الإنسان يأبي القاتل أبيه ولا يستطيع أن يهيجه.
هم مشركون،
هم مشركون، وكذلك الأشهر الحرم الأربعة كانوا يحرمون فيها القتال، يحترمون الشهر الحرام والبلد الحرام ولا يسفكون فيها الدماء. حصلت في هذا الآن، حصل انتهاك لحرمة الحرم وقتال في الحرم، فسميت الحرب حرب الفجار، حتى وقع الصلح بين القبيلتين. أدركهم من عقد صلحا وقال انظروا نحسب عدد القتلى، القبيلة اللي فيها قتلى أكثر وأزيد نعطيها الدين. فعلوا ذلك ووقع الصلح بين القبيلتين. والعجيب أن ابن هشام يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذه الحرب مع أعمامه، هذا في شبابه، لكن تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمام السهام، يعني يصد عنهم السهام. الإمام السهيلي يقول لم يأذن الله لنبي في هذا الآن، ولم يقدر له أن يشترك في هذه الحرب بالقتال، لأنها حرب كفار وحرب فجار، ولم يجعل الله لمؤمن أن يقاتل إلا لكي تكون كلمة الله العليا.
يعني عصبية،
العصبية ليست من الإسلام في شيء، العصبية جاهلية. يا شيخ محمد، حينما حصل بين مهاجري وأنصاري نوع من المناوشة، وكسع مهاجرين أنصاريا وقال المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وسمع النبي ذلك فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، المسلمون إخوة كلهم، دعونا من هذه الجاهلية العمياء، آسف العصبية العمياء، الأحزاب والجماعات والطوائف، كلنا مسلمون موحدون عباد الله، لا تمزقوا الأمة ولا تقطعوها بهذه العلاقات التي صارت عصبية لحزب أو جماعة، لا، حققوا معنى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك حرب الفجار، الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقط يصد السهام عن أعمامه، أما حلف المطيبين، حلف، يا سبحان الله، تأمل تأمل، حلف وقع في الجاهلية قبل الإسلام لدفع الظلم عن المظلومين. يا الله، ما السبب فيه؟ أن رجل من قبيلة زبيد باليمن أقبل للتجارة في أرض مكة، فجاء العاص بن وائل السهمي، ولد عمرو العاص رضي الله عنه، عن عمرو، جاء العاص بن وائل السهمي فاشترى منه شيئا من البضاعة، من البضاعة، ثم رفض أن يعطيه الثمن، وكأن هذا كان معروفا عن العاص بن وائل، كما في حديث خباب بن أردت لما رفض أن يعطيه المال الذي كان عنده. سبحان ربي، رفض العاص بن وائل أن يعطيه ثمن البضاعة، حاول مرة واثنين وثلاثة، ما فيش فايدة، فذهب إلى أشراف مكة، الحقوني يا جماعة، ده أنتوا ناس أحرار، ناس فضلاء، ردوا لي مالي من هذا الرجل الذي ظلمني. فلمكانة العاص بن وائل ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. حينئذ تشبث بأستار الكعبة وقال شعرا: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ناء الديار بين الحجر والحجر، يعني شعرا يقول فيه يعني كيف أظلم وأنا في بلد حرام. فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي
صلى الله عليه وسلم.
قام الزبير وقال ما لهذا مطرك، وقام معه وجمع القبائل من قريش، أبطن قريش، وعقدوا حلفا أنهم إذا رأوا بمكة مظلوما أن يقوموا معه ضد الظالم. حلف حسن طيب، قاموا بذلك فعلا. ثم قاموا مع هذا الرجل الزبيدي إلى العاص بن وائل، واقتنصوا أخذوا منه المال وأعطوه لهذا الغريب الزبيدي. هذا وقع في الجاهلية. نعم سبحان الله العظيم، يحترمون المظلوم ويقفون إلى جوار المظلوم. نعم ما أحوجنا والله في هذا الآن الذي غابت فيه الرقابة الأمنية في كثير من الأماكن، ما أحوجنا إلى من يقف إلى جوار المظلومين. الله العظيم القلب يمتلئ بالحسرة والغم لما تمضي على بنزينة وتجد ناس متجمعين الساعات الطويلة والأيام من أجل قطرات من البنزين. سبحان الله، الذي يحارب هؤلاء في أرزاقهم سيسأل بين يدي الله، والله سيسأل بين يدي الله. الذي يسرق هذا البنزين أو الجاز ليبيع في السوق السوداء، والله العظيم سيسأل بين يدي الله. وينبغي عليك أخي الكريم إذا علمت عن ظالم هؤلاء أن تحذره، وأن تمنع عن إخوانك أن يظلموا، وأن تقف إلى جوار هؤلاء المظلومين في كل مكان، في أكثر من موطن. فهذا حلف عقد في الجاهلية وسمي حلف المطيبين أو حلف الفضول. ليه؟ قيل حلف الفضول لأن أكثر من عقدوه كان في اسمه الفضل، الفضل بن فضالة، الفضل بن وداعة، وغير ذلك. وسمي حلف المطيبين أيضا لأن أم حكيم بنت أبي طالب لما عقدوا الحلف جاءتهم بجفنة من طيب، فغمسوا أيديهم في الجفنة. هذا غمس اليد في الجفنة أو في الطيب هذا علام على توثيق العقد، لهذا سمي حلف المطيبين أو حلف الفضول. ما أحوجنا في قرانا وفي مدننا أن نتعاون ونتكاتف في منطقتنا، إن لو أي إنسان ظلم نقف إلى جواره، نقف إلى جواره وندافع عنه. هذا من الإسلام، هذا من الدين. والله العظيم تأثم، أقسم بالله تأثمون جميعا إذا ظلم بينكم إنسان وأنتم ترون أنه يظلم وسكتتم، والله تسألون بين يدي الله. إخواني الكرام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تكاتفوا معاشر الشباب، تكاتفوا معاشر الشباب لحماية الديار والأعراض والدماء والأموال. هذه مسؤوليتكم أنتم، وإن غاب نوع من الرقابة الأمنية هذا يكلفكم به ربكم عز وجل. قوموا يا معاشر الشباب بحماية الأموال والأعراض والدماء. ما أحوجنا لهذا الدرس من سيرة المصطفى صلوات الله والسلام عليه في واقعنا هذا. وأترك أخي محمد حتى يحدثنا عن شباب النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في شبابه خير شباب صلى الله عليه وسلم. فكما تعلم وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة كلها شرك، يعبدون الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل في شبابه فلم يسجد لصنم أبدا قط، ولم يعبد حجرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا خديجة رضي الله عنها: والله لا أعبد اللات والعزى أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل في شبابه من أن يسجد لصنم أو يطوف بحجر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ما ذبح على النصب، هذه اللحوم التي كانوا يذبحونها ويتقربون بها إلى أصنامهم. النبي صلى الله عليه وسلم،
ما معنى النصب؟
حجارة،
الحجر الذي كان أمام الصنم تذبح عليه الذبيحة ونطخ بدمائها.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل هذا قط. وكذلك وافقه من؟ زيد بن عمرو بن نفيل لم يأكل كذلك. وكان على الفطرة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر ولا المسكر ولم يلعب الميسر ولا القمار
قط
صلى الله عليه وسلم. بل جاء أنه أراد أن يسمر ذات ليلة بعرس يسمع الغناء، فالله عز وجل أراد عصمة نبيه ووقتها كان شابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه بعد، فما زلنا في فترة شبابه.
عاوزين نخرج من هذا بدرس،
تفضل،
أن من أحبه الله حفظه.
ما هذه لسه جينا في الفوائد.
ومن أحبه الله رعاه.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يوحى إليه قط ولم يصر مكلفا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في شبابه، ومع ذلك الله عز وجل يحفظه ويصونه عن سماع المحرم
صلى الله عليه وسلم.
فإذا بالله عز وجل يلقي النوم عليه فلا يستمع إلى شيء، مرة ومرتين عصمه الله تبارك وتعالى. فخلاصة شباب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطول بنا المقام، أن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الجاهلية وأهل الشرك. وفي هذه فوائد. الفائدة الأولى من شباب النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ أو يحافظ الشباب على وقتهم، لأنك ستسأل عن وقتك هذا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، وفي رواية: لن تزول قدم عبد من أمام ربه تبارك وتعالى حتى يسأل. خلي بالك بقى، يسأل عن إيه؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه.
مع أن الشباب من العمر.
نعم. مع أن الشباب من العمر.
نعم.
ولكن لأهميته. وكثير من الخلق يضيعونه. بعض الناس تقول له صلي أقبل على الله، يقول لك مكبر، وما يدريك الذين يموتون في هذا الزمان هم الشباب، أكثرهم من الشباب، أكثر من الكبار. فالشباب سيسألك الله عز وجل عنه سؤالا خاصا، مع أن الشباب من جملة العمر، ولكن ستسأل عنه أمام الله عز وجل سؤالا خاصا. شبابك ده عملت فيه إيه؟ حفظت فيه القرآن؟ أقبلت فيه على الله؟ أقبلت فيه على الصلاة؟ صاحبت فيه الصحبة الصالحة؟ أم أقبلت فيه على المقاهي وعلى الصحبة السيئة وعلى الإنترنت وعلى معاكسة الفتيات إلى غير ذلك؟ شبابك هذا ستسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، فأعد لجواب سؤاله.
ومن السبعة الذين يظلهم،
نعم تفضل، سيأتي.
طيب تفضل.
كذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله،
نعم،
يوم لا ظل إلا ظله. من؟ انظر، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، ذكر من هؤلاء السبعة الكرام وشاب نشأ في عبادة الله تعالى.
الله الله.
شاب نشأ في عبادة الله تعالى، يوم القيامة الناس في الحر وهو تحت ظل عرش الملك جل وعلا سبحانه وتعالى.
ما تفوتوش صلاة.
نعم أبدا. إذا كانت تفوته صلاة فليس بشاب نشأ في طاعة الله.
نعم.
كيف يكون ذلك؟ شاب نشأ في طاعة الله عز وجل منذ شبابه قبل بلوغه وفي طاعة الله تبارك وتعالى، هذا جزاؤه يوم القيامة أن يكون في ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الفائدة من شباب النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، للرجال وللنساء والكل، أن يحافظوا على أوقاتهم. لذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبالله عليكم لابد أن تحافظوا على أوقاتكم وعلى شبابكم، لأنكم سوف تسألون سؤالا عن هذا الشباب في أي شيء أهدرتموه. فإن كان في طاعة الله عز وجل نفعكم، وكنتم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية، فإن الله عز وجل قد يعاقبك بالنار. لذا هذا يذكرني بموقف أو بآية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اللي منعك يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك شيخ سيد،
ليس أضر عليك أيها الشاب
نعم،
من صديقك السيء.
لذلك
الله العظيم صديقك السيء قد يذهب بك إلى النار.
نعم.
اللي بيتعلم شرب السجائر،
نعم،
أو الإدمان أو غيره هو صحبه صديقه.
ما بقول لك سبب البعد عن الله،
نعم،
هي الصحبة السيئة.
نعم.
لذلك أبو طالب، أنت تعلم جيدا من خلال السيرة، وأنا في كثير من الأحيان والله أقول رضي الله عنه سهوا من ما فعل مع النبي، لأنه كان يحب النبي يقينا، ومع ذلك كان من أسباب وفاته على غير لا إله إلا الله الصحبة السيئة.
أبو طالب،
أبو جهل، من بقول قلت أبو طالب رضي الله عنه. نعم. أبو بقول لك، بقول أحيانا أخطئ وأقول عنه رضي الله عنه، مع أنه مات على الشرك، مع أنه كان يحب النبي ويدافع عن النبي، كان سبب وفاته إيه؟ الصحبة السيئة، كان معه أبو جهل
وعبد الله بن أمية
وغير واحد من أهل الشرك، الصحبة السيئة. فبالله عليك يا شيخ سيد، لو في نصيحة للشباب، بما أننا نتكلم عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تتكلم عن زواجه من خديجة، يا ريت تنصح الشباب.
الشباب دول حبايبي،
نعم،
أحباب الشباب. يعني فعلا لما أجلس في محاضرة في وسط الشباب أشعر بانتعاشة في الكلام،
نعم،
أشعر بأن الكلام فيه شبابا. فإخواني الشباب، نبيكم كان في شباب خير قدوة وخير مثال. تعب النبي
صلى الله عليه،
كافح، صلى الله، فابر، صلى، اجتهد،
صلى الله عليه،
تاجر، خرج بمال خديجة ليتاجر فيه في الشام. لم تكن في حياة شباب النبي عليه الصلاة والسلام لهوا ولا سهوا، لا 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 لا،
صلى الله عليه.
عصم رسول الله، أخي الحبيب، والله لو أحبك ربك لهداك، لو أحبك ربك لاجتباك. هذا الذي تلوث بالمعاصي إنما لم يغلبه الشيطان، إنما أعرض عنه حفظ الله. لو حفظه ربه لعصم من الشيطان. هذا الذي تغلب عليه الشيطان، ضحك عليه الشيطان وصار في طريق بعيد عن الله عز وجل. متى ترجع؟ متى تتوب؟ متى تعقل؟ متى تبصر حقيقة الحياة ومعنى الحياة وتشعر أنك ما خلقت إلا لطاعة الله؟ لا تضيع شبابك، فإن مرحلة الشباب أذكى، أفضل مرحلة في البذل والعطاء. الشباب هم أمل الأمة، أمل الأمة فعلا. صلاح الشباب الآن صلاح لبلدنا كلها، أو لبلاد المسلمين كلها. فاللهم أصلح شبابنا يا رب. وهل كان أصحاب النبي إلا شبابا؟
صلى الله عليه وسلم.
كان الصديق في أول بعثة عمره في مرحلة الشباب 37 سنة، وكان الرسول عمره 40 سنة، وكان عمر 28 سنة، فكانوا في سن الشباب. لهذا أقول الشمس تملأ الكون نورا وإشراقا في وسط النهار، أما في آخره وأوله فما أقل شعاعا وسط النهار. كانت حفصة بنت سيرين تقول: اعملوا معشر الشباب فإني وجدت العمل في الشباب. أردت أن أتكلم عن زوج الرسول
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه. النبي كان قدوة في كل شيء
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما البداية؟ كان النبي أمينا معروفا بالأمانة في مكة كلها، كل أهل مكة عارفين النبي بالأمانة، الصدق الأمين
صلى الله عليه وسلم.
فعرفت هذا المعنى خديجة بنت خويلد، وعلمت أن علمت أن محمدا رجل تاجر، فأرسلت إليه وقالت: يا ابن عم، سمعت عن أمانتك وصدقك، وأردت أن تتاجر في مالي مضاربة. المضاربة معناها إنسان عنده ثروة مال 20-30-40 ألف 100 ألف، لكن لا يحسن التجارة، فهذا بالرجل التاجر أمين يقول له: يا أخي خذ هذا المال شغله، والربح التلت والتلتين أو النصف. اسمها مضاربة، شرعا جائزة لا شيء فيها، بل من التعاون على البر والتقوى. فقالت له ذلك، وكانت خديجة تصنع في ماليها أحد شيئين: الأول أن تؤجر تجارا وتدفع عليهم راتبا ولا شأن لهم بالتجارة، زالت أم قلت، خسرت أم ربحت، لا شأن لهم، يأخذون أجر فقط. أما الموقف الثاني، كانت تأخذ أو تدعو هذا التاجر وتقول له: خذ هذا المال مضاربة، وهذا لا يصلح إلا مع أمين. فاختارت رسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
ولم يكن في هذا الوقت نبيا،
صلى الله عليه وسلم،
أخذ المال ومضى إلى الشام. رأت خديجة من البركة العجيبة في مالها ما لم تره قبل ذلك، وحدث غلام ميسرة بكرامات كثيرة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام في التجارة، لأن حسن الخلق، حسن الخلق كنز الرزق. أنت سمعني، أنا بحبك والله، أريد الخير لك، عاوز تكسب وبقالك مكانة في وسط الناس، حسن أخلاقك بقى، كن حسن الخلق، كن حسن اللسان، في ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق. كان التجار يقبلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر مال خديجة وربحها، فرجعت، رجع النبي وحدثت خديجة بما وقع، فحدث في نفسها ميل إلى هذه الأخلاق الكريمة، رغم أن أشراف مكة خاطبوها فلم تقبل، وكانت أرملة لرجلين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بأبي هالة وآخر اسمه عتيق بن عائذ، عتيق بن عائذ، وبعد أن كانت كثرة المال خطبوها من أهل مكة رفضت، ثم أراد الله تعالى أن تكون هذه المرأة لأفضل امرأة في العالم،
رضي الله عنها،
في العالم في ذلك الوقت، بل في كل وقت. قال لا، إزاي كرمت أفضل نساء العالمين كلهم ثنتان في الدنيا كلها، أفضل امرأتان ثنتان، خديجة بنت خويلد زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومريم بنت عمران. دليل ذلك ما رواه البخاري أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، اختارها الله لرسوله لتكون زوجة لسيد البشر. حدثت خديجة صديقتها نفيسة بنت منبه أنها تريد الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت نفيسة إلى النبي تفاتحه في الأمر فقبل، وعرض الأمر على أعمام فقبلوا، وذهبوا إلى أعمام خديجة لأن أباها كان قد مات في حرب الفجار، عمها اسمه عمرو بن أسد. ذهب أعمام النبي إلى عمها وخطبوها منه، فوافقوا وانعقد هذا الزواج المبارك، زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، أفضل امرأة في الدنيا، وكأن ربي عز وجل اختار خديجة بالذات في هذه المرحلة، لأن مرحلة رسول مقبل على أمر خطير جدا جدا. تخيل لما حصل في غار حراء، الرسول كان يتعبد ليالي متعددة، أسبوع، أيام، خمسة أيام، ستة أيام، ثم يرجع ويأخذ الزياد ويرجع لغار حراء مرة أخرى. في يوم نزل الملك عليه جبريل، تخيل في غار في الجبل يأتيك ملك أو يأتيك إنسان يكلمك، فسبحان ربي العظيم. رجع النبي إلى بيته يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني. خديجة رضي الله عنها ماذا صنعت؟ زوجة حكيمة، حكيمة، غطت الرسول
صلى الله عليه وسلم.
بعد أن هدأ وسكن قالت: ما أصابك؟ قال: لقد خشيت على نفسي. اسمع اسمع العقل، ما أحوجنا إلى امرأة عاقلة، ما أحوج شبابنا إلى امرأة عاقلة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خديجة ما كانتش مسلمة في هذا الوقت، انظر العقل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف، أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. نفس الكلام الذي قيل للصديق رضي الله عنه لما خرج من أرض مكة. فلهذا إخواني، هذا الزواج المبارك، زواج النبي من خديجة، كان أبرك زواج عرفته الدنيا. ولم يتبقى في وقت الحلقة شيء، فإخواني يخبرون بذلك، فأنا أقول: أخي الكريم، اتقي ربك يوسع رزقك، اتقي ربك يحفظك في نفسك ومالك ولدك، اتقي ربك يحبك ربك، اتق الله يكون الله معك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا تفرط في الصلاة، لا تضيع صلاة. العصر خلاص على وشك، قم اتوضى وصلي. العصر لا بد أن تحافظ على جميع الصلوات. اتق الله تسعد في دنياك وأخراك. أنا أحبك في الله، أحبكم جميعا في الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياتي.